ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فيا عباد الله، إنه قد أضلكم هذا الشهر الفضيل، ومن الله تبارك وتعالى عليكم بصيام أغلبه وقيام أغلبه، وها هي العشر الأخيرة تجافي بين جنبيك يا عبد الله، فما هي إلا أيام قليلة وتنصرف هذه العشر وتنقضي، ولكل وقت عبادة، كما ذهب إلى ذلك علماؤنا رحمهم الله تعالى. فليس مشروعا لك أن تضيع وقتك في هذه العشر الأخيرة، ولا أن تضيع ما فاتك في هذا الشهر الفضيل، بل الواجب أن تقبل على الله تعالى فيها بكليتك. فإن من فرط في الأول وأحسن في الآخر يوشك أن يغفر الله تعالى له، ومن فرط في الأول والآخر يوشك أن يعاقب على تقصيره. وقال الله: وإياكم شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. لهذا كان من الواجب على المسلم الدين الذي يسعى سعيا حثيثا لتخليص نفسه من عقاب الله وللنجاة في الدارين من استغلال هذه الفرصة. حسن الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها. فتعرضوا لها يا عباد الله بالجد والاجتهاد، تعرضوا لها بالحرص على التشمير فيها، تعرضوا لها بالخير كله عاجله وآجله. ولأن الزائر قد يعود، وقد يأتي هذا الزائر وأنت في دار أخرى، كان من الواجب عليك أن تحرص غاية الحرص أن تنتفع به غاية النفع. أنعم عليه ويسر له وهدى له.
بل إن رجلا لقي آخر فقال له: هل جهزت نفسك للموت؟ فقال له: لا. فسأله وباغته بالسؤال الثاني فقال له: هل لك داران أم لك دار واحدة تعمل فيها؟ فقال: بل واحدة أعمل فيها. فقال: هل عملت فيها؟ قال: لا. فباغته بالسؤال الثالث فقال له: هل لك نفسان تعمل بأحدهما وتترك الأخرى؟ فقال: لا. فقال: ما أقام على ما أنت عليه عاقل. فالواجب يا عباد الله أن تستحضروا شرف الزمان والمكان، وأن تعلموا أن الله تعالى قد اجتباكم واصطفاكم لصيام هذا الشهر الفضيل، ومن عليكم بالعشر الأخيرة من رمضان، فإحسان استقبالها هو تعظيم منك لشعائر الله تعالى. والله تعالى يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بل إن من حصل أسبابها يكون إن شاء الله تعالى عاملا بقوله سبحانه: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. نعم، هذه العشر الأخيرة بدأت وهي تجافي بين جنبيك يا عبد الله، فاجتهد في إحياء ليلها وصيام نهارها، واعلم أنه لا بد لك إن شاء الله من الجد فيها. وحتى تصل إلى الجد في هذه العشر فلا بد بعد الاستعانة بالله تعالى من فعل الآتي: أولا، تجويد التوبة وتجديد النية. إن النية يا عباد الله عليها وعلى إخلاصها وعلى اتباع نبينا وصدق العزيمة مدار قبول الأعمال عند الله تعالى. لهذا يلزمك أن تجدد النية في كل حركة وسكنة وفي كل قول وفعل، وإلا تكون عياذا بالله تعالى بعيدا عن الصواب وبعيدا عن هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما عن تجويد التوبة فهذا مطلب حثيث لزاما على السالك المنيب إلى الله تعالى أن يحرص على استحضاره. تجويد التوبة وتحسينها أصل لكل من أراد النجاة في هذه الدنيا. نعم، لا بد وأن تجود التوبة، أن تجود توبة قلبك، فإياك ثم إياك أن يتعلق قلبك بغير الله، لا سيما وأنه في هذه الأعاصير وفي هذه الأزمان كثر الشرك بالخلق، فظن بعض الناس أن بيد فلانا من الخلق مهما على كعبه أن يدفع عن الناس الشرور أو أن ينزل بهم الخيرات، وهذا لا يكون إلا لله تعالى. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم، لا بد وأن يتوب القلب وأن يستقيم القلب على التوبة. قال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. فإياك أن تكون من هؤلاء، إياك أن تكون من هؤلاء ممن اسودت قلوبهم وضلوا عياذا بالله تعالى، فهذا كله من الشرك عياذا بالله. أول ما يلزمك تجويد توبة القلب، ألا فاجتهد يا عبد الله على توبة قلبك وعلى إصلاح قلبك، على الثبات على دين الله تعالى، على الاجتباء من الله تعالى لهذا القلب. فالقلب هو المعاقب والمعاتب والمحاسب. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وهو القلب السالم من الشك والشرك، كما ذهب إلى ذلك بعض أهل التفسير رحمهم الله تعالى. جود التوبة باستقامة قلبك على مراد الله تعالى وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وإياك وآفات القلب، إياك والعجب، إياك والغرور، إياك والرضا بالطاعة والنكوص بها، إياك والخذلان. فكل هذا عياذا بالله تعالى من المساوئ التي تصيب هذا القلب البطيء الذي لا يسعى إلى الله تعالى. قال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسم مضغة إذا صلحت صلح الجسم كله، وإذا فسدت فسد الجسم كله، ألا وهي القلب. ثم عليك بتجويد التوبة للجوارح، فعبد جوارحك لله تعالى. إياك ثم إياك أن تستقبل العشر الأخيرة والثلث الأخير من رمضان بهذه المعاصي التي كنت تجترئ بها على الله تعالى قبل رمضان وفي بداية رمضان. إن بعض الناس يجترئون على الله تعالى فلا يفهمون حقيقة الصوم، ولا خاصيته، ولا حقيقة مقصده الشرعي، وهو تحصيل التقوى. يقول الأديب الأريب مصطفى صادق الرافعي رحمه الله تعالى: والتقوى في قوله تعالى لعلكم تتقون من الاتقاء، فكل ما يتقى داخل في هذا المعنى. ألا فصن سمعك عن سماع الغيبة والنميمة وعن الوقوع في أعراض المسلمين. صن لسانك يا عبد الله، فإن هذا اللسان عصيت الله تعالى به جهارا نهارا قبل رمضان، واستخف البعض بشرف الزمان فكانت العاقبة خسرانا، فوقع البعض تقليدا لبعض وسائل الإعلام الفاجرة العميلة، فوقع في أعراض أهل الإسلام، وها هو يبوء بالإثم والخسران. وإني لا أستحضر في هذا قول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما لما سمع رجلا يقع في عرض آخر، فقال له بعدما انتهى من كلامه، قال له: هل فرغت من كلامك يا عبد الله؟ قال: اللهم نعم. فقال له: يا بني، هل غزوت فارس والروم؟ قال: لا. قال: سلمت منك فارس وسلمت منك الروم، ولم يسلم منك عرض أخيك. سلمت منك فارس وسلمت منك الروم، ولم يسلم منك عرض أخيك. سلم منك اليهود والنصارى والمجرمون والطاغون، ولم يسلم من لسانك عرض أهل الإسلام. إنها لكبيرة من أكبر الكبائر أن تقع في أعراض أهل الإسلام، فأعراض المسلمين حفرة من حفر النيران عياذا بالله تعالى. صن لسانك وصن سمعك وصن عينك عما حرم الله عليك. إياك أن تنظر إلى العاريات الكاسيات في مسلسلات أعدت لتضييع صيامك، في مسلسلات وأفلام فاجرة أعدت لتضييع صيامك وقيامك، لتخرج من رمضان مفلسا. إياك أن تكون من هؤلاء المفلسين، ممن يأتون بصلاة وصيام وقيام ثم هم يضيعون أجر هذا كله بذنوب الخلوات وبانتهاك حرمات الله تعالى. تجويد التوبة ليلا ونهارا. قال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وكذلك مما يلزمك في استقبال هذه العشر أن تدرك وظائف هذه العشر، فلكل زمان عبادة، فهذه العشر خصها النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يخص بها غيرها. من هذه الوظائف تعظيم العشر الأخيرة من رمضان، تعظيمها. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ألا فعظم ما عظمه رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، فاستقبل هذه العشر والتي بدأت من هذه الليلة الكريمة، استقبلها معظما لها، استقبلها وأنت تعتقد اعتقادا جازما أنها طوق النجاة بالنسبة لك. نعم، إن العشر الأخيرة من رمضان طوق النجاة لمن أحسن فيها إلى نفسه. ومن وظائف هذه العشر التي خصها النبي صلى الله عليه وسلم: أولا إحياء ليل هذه العشر كما أورد الإمام البخاري في صحيحه أن عائشة رضي الله عنها انتم بلدكم هنا ما تتردوش عن الصحابة، أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأخيرة من رمضان أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزره. أحيا ليله بالتهجد. نعم، إنه صلى الله عليه وسلم يحيي الليل بالقرآن، فهو سيد المؤمنين ممن أنزل الله تعالى عليهم في كتابه: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم يحيي ليالي هذه العشر. روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن قال: قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت عليه أيام العشر أحياها ما لا يحيي غيرها، فإذا كان ليلها كان يقوم، بينما كان صلى الله عليه وسلم قبل العشر الليالي الأخيرة كان يقوم وينام، فإذا دخلت هذه العشر أحيا الليل كله صلى الله عليه وسلم حتى يصبح. إحياء الليل. الوظيفة الثانية إيقاظ الأهل. ما ضيع المسلمين إلا الأنانية، وما أفسد الأسر إلا أنهم تركوا أبناءهم وبناتهم فريسة للتقنيات الحديثة لهذا صرنا نسمع الآن في مجتمعات تزعم أن دينها الرسمي هو الإسلام، صرنا نسمع عمن يقول لا إله لهذا الكون، صرنا نسمع عن الإلحاد في بلادنا المسلمة، صرنا نسمع عن انتشار الزنا والمخدرات والخمور في شباب الإعداد والثانوي والدبلوم والجامع. لماذا؟ لأننا لا نفعل هذه الآية قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فكان خير مثال يحتذى به، فكان إذا قام العشر الأخيرة أيقظ أهله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أورد الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل وقبل أن يوتر أيقظ نساءه. وعند الإمام أحمد وغيره بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قبل قيامه أيقظوا فاطمة وعليا، أو كان يذهب إليهما صلى الله عليه وسلم فيطرق الباب ويقول ألا تقومان فتصليان. نعم، أيقظ أهلك يا عبد الله، أيقظهم لينالوا من الخير مثل ما تنال. ثالثا، من وظائف هذه العشر الأخيرة شد المئزر، وفي تأويله نزاع بين أهل العلم، فمنهم من قال هو كناية عن الجد والاجتهاد في العبادة، وفي هذا القول نظر. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد مئزره، أي لا يجامع أهله، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في رمضان، ومن محظورات الاعتكاف بإجماع أهل العلم أن يأتي الرجل أهله، لقوله سبحانه ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. رابعا، من وظائف هذه العشر الاعتكاف، فالاعتكاف سنة بإجماع المسلمين، خلافا لهؤلاء الضالين الزائغين الذين يحطون من قدر هذه السنة ويصفون الاعتكاف بأنه قنبلة موقوتة تؤثر على الأمن القومي والعالمي. أبدا والله، إن الإمام الزهري رحمه الله تعالى كان يقول والله ما ترك نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم ما ترك الاعتكاف منذ قدم المدينة، فما لي أراكم تهجرون هذه السنة. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى واتفق أهل العلم أن الاعتكاف مسنون، لا أعلم خلافا بين أهل العلم في ذلك. الاعتكاف سنة، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها، قل رضي الله عنها، قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر اعتكف فلا يخرج إلا صبيحة العيد. أورد ذلك البزار بإسناد صحيح. نعم، الاعتكاف حبس مخصوص بنية مخصوصة في وقت مخصوص بشرائط مخصوصة نص عليها أهل العلم سلفا وخلفا، فأنت تدخل لتحبس نفسك مدة مشروعة من غروب شمس العشرين وحتى غروب شمس آخر أيام شهر رمضان، تظل في هذا المسجد لا تخرج من مسجدك وهناك تفصيل لأهل العلم في صفة المعتكف وفي صفة المعتكف وفي صفة المعتكف فيه. فالصحيح أن الاعتكاف يقع من كل مسلم، صغيرا كان أو كبيرا، رجلا كان أو امرأة، إلا أنه يرجى أن نتحفظ على مسألة النساء بقيد قيده أهل العلم فقالوا: إذا أمنت الفتنة عليهن. نعم، الاعتكاف مشروع مسنون، يعتكف المسلم في مسجده بنية مخصوصة، ألا وهي حبس النفس طاعة لله تعالى وتربية للنفس وتحصيلا للمقاصد الشرعية من الاعتكاف. ولهذا فمن عجائب الدنيا أن يدخل الإنسان المعتكف وهو مقصر في حق الله تعالى، فيعتقد أن الاعتكاف هو مجرد دمعتين في ركعتين، وأن الاعتكاف هو أن يجافي جنبه على الأرض أو أن يجلس على موائد مصفوفة ثم يخرج من اعتكافه وهو أشد قسوة لقلبه. والله ليس هذا هو المقصد الشرعي من الاعتكاف، بل شرع الاعتكاف لتربية النفس ولتهذيبها، لإخراج رجال ينصرون قضية الإسلام في وقت يتنكر كثير من الناس للإسلام ويخشى أن يوصف بالالتزام به. إننا لا نعلم أمقبلون على زمان استضعاف أم تمكين، ولا يثبت في زمان الاستضعاف إلا الرجال، ولا يمكن لنا أن نربي رجالا إلا في المساجد كما ربى النبي صلى الله عليه وسلم صحبه الكرام، فنصروا قضية الإسلام وكانوا خير معين للإسلام وأهله. اعتكف، وليس هناك ما يعرف بالاعتكاف الجزئي، فالاعتكاف المسنون هو المعروف من دخولك في وقت مشروع مشروط وخروجك في وقت مشروط شرعا، ولا يحل لك أن تخرج من هذا الاعتكاف إلا لحاجة شرعية قدرها الشارع، فلا يحل لك أن تخرج لشهود جنازة ولا لعيادة مريض ولا لمتابعة حال إلا لقضاء حاجة أو بول أو غائط، إذا لم تكن في مسجد جمعة أو جماعة تتوافر فيه دورات مياه حديثة. الاعتكاف أن تحبس نفسك في بيت الله حبسا لذيذا تصل به إلى الله تعالى بكليتك، وبهذا تكون إن شاء الله تعالى مؤديا لوظيفة من أعظم الوظائف في العشر الأخيرة، ألا وهي وظيفة الاعتكاف. تكثر فيها من الاستغفار، تكثر من قراءة القرآن، تكثر من ختم القرآن بتدبر ما بين الحدر والترتيل. وإن كان لي من نصيحة لآبائنا وإخواننا لا سيما في هذه القرى الكريمة، أقول: ما ضيعنا إلا أننا كنا نباهي بعدد الختمات وفوجئنا عند محك الأحداث أن الناس تعمل بضد ما تقرأ. لماذا؟ لأن كثيرا من الناس يقرأ القرآن وهو غير فاهم له. لهذا أنصحك أن تقرأ القرآن هذه المرة وأن تقرأ كتابا من كتب التفسير حتى تفهم معاني القرآن، فلا تأتي بضد ما تقرأ. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ احرص على وردك من التهجد، احرص على وردك من الاستغفار والذكر، احرص على الخلوة، فهذا مقصد شرعي من مقاصد الاعتكاف عند عامة أهل العلم. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، من وظائف العشر الأخيرة تأخير العشاء إلى السحر، تلك سنة منسية وردت في كتب السنن الصحاح عن رسول الله، فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر طعام فطره إلى السحر ما بعد العشاء، تلك سنة حتى لا يتثاقل البدن كما هو شأن كثير من الناس هذه الأيام، إذا أكل كثيرا شرب كثيرا نام كثيرا خسر كثيرا. ومن وظائف هذه العشر تحري ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، بنص كتاب الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. نعم، تحري ليلة القدر سنة، ومن الأخطاء الشائعة عند كثير من المسلمين ظنهم أن ليلة القدر حددت في وقت بعينه، وقد استدلوا على ذلك بأثر لأبي بن كعب، وهو أنه قال: والله حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ليلة 27 هي ليلة القدر. وفي هذا كلام لأهل العلم، فكل ليلة من ليالي العشر تصلح أن تكون ليلة للقدر، وذلك باختلاف خطوط الطول ودوائر العرض، فمن الممكن أن يكون رمضان قد بدأ عندي في يوم السبت مثلا، وبدأ عند الآخر في يوم الأحد، فيكون هذا موفقا لإصابة ليلة القدر في ليلة زوجية، والعكس صحيح. ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن كل ليلة من ليالي العشر الأخيرة هي موطن لليلة القدر، ومن الممكن أن يوفق لها أي مسلم، لا سيما إذا كانت هناك غياهب تحول بينك وبين النظر إلى الشمس، إذ من علامات ليلة القدر أن تخرج الشمس نقية لا شعاع فيها، فمن الممكن أن توفق لها من غير نظر إلى الشمس وغير ذلك مما درج الناس عليه. احرص على ليلة القدر، فإن نبيك صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم احرص، وهي الوظيفة التي ينبغي أن تحرص عليها في العشر الأخيرة، إخراج زكاة الفطر، تلك الزكاة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله بن عمر عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو من شعير أو من أقط، أي من لبن مجفف، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجل والمرأة، الذكر والأنثى، الصغير والكبير، فرض رسول الله هذه الزكاة طهرة لك أخي الصائم مما قد تتلوث به أثناء صيامك لتخرج من رمضان وما ضيعت حسنة إن شاء الله تعالى من حسناتك، تخرجها صاعا أو مدا من تمر أو من شعير أو من زبيب أو من أقط أو من غالب قوت البلد، ولا تجزئ القيمة في زكاة الفطر على الراجح من أقوال أهل العلم. ولزكاة الفطر وقتان: وقت فضيلة ووقت اختيار. وقت الفضيلة إخراجها قبيل صلاة العيد، ووقت الاختيار والجواز إخراجها قبل انتهاء رمضان بيوم أو يومين، للفقراء ولأصحاب أو للأصناف الثمانية الواردة في آيتنا. ثم احرص ألا تضيع وقتك أخي الكريم في متابعة كرة القدم وكأس العالم والأفلام والمسلسلات والانتشار في الأسواق في هذه العشر الأخيرة. أيها المسلمون، قبل أن أنزل من على منبر رسول الله، احرصوا غاية الحرص أن تجمعوا قلوبكم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، وأن تعوا الدرس جيدا، فإن أمتكم اليوم تحارب بكل أنواع الحرب. فأن اتجهت بناظريك وجدت حروبا ضارية تقصف الأمة شمالا وجنوبا شرقا وغربا، وما أمر إخوانكم في العراق منا ببعيد، وما أمر إخواننا على أرض الشام منا ببعيد، وما قصف المسلمين في غزة منا ببعيد. ألا فعودوا أمة الجسد الواحد إذا تداعى لها سائر الجسد بالسهر والحمى. اللهم إنا نسألك في هذه الجمعة المباركة والأئمة على منابرهم والمسلمون صوم، أن تنصر دينك وأن تعز أولياءك فوق أي أرض وتحت أي سماء. اللهم انصر الإسلام وأهله في كل مكان من أرض الإسلام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر النفاق والمنافقين، وانتقم من الطغاة المعتدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ونحن صوم أن ترفع الكرب عن كل مكروب مسلم. اللهم ارفع الكرب عن المكروبين، وارفع الاضطهاد عن المضطهدين. اللهم انزل رحماتك على المسلمين فوق أي أرض وتحت أي سماء يا رب العالمين. واخصص من بينهم يا ربنا أهلنا في مصر، وأهلنا في غزة، وأهلنا في العراق، وأهلنا في سوريا، واحفظ الإسلام وأهله في أنغولا وأفريقيا الوسطى وبرما يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود والنصارى وسائر أهل الكفر أجمعين. رب لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم يا مولانا لكل ظالم عبرة وآية. اللهم سدد رمي إخواننا المجاهدين في غزة، اللهم سدد رميتهم، اللهم ارحم شهداءهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انتقم ممن أسلمهم لليهود، اللهم انتقم ممن أسلمهم لليهود يا رب العالمين. اللهم احفظ إسلامنا، اللهم احفظ علينا إسلامنا، واحفظ علينا عقيدتنا، وإذا أردت بأقوامنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم فرج الكرب عن إخواننا المأسورين والمعتقلين وعن سائر أهل الإسلام يا رب العالمين. بدل أحوالنا إلى أحسن الأحوال، ارفع عنا الغلاء والبلاء والقهر والاضطهاد يا رب العالمين. احقن دماء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي ولعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم آمين. أقم الصلاة.